كل عام وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في طاعتكم التي شرفكم الله تبارك وتعالى بها، وأن يتمم لكم في شهر شوال هذا الخير والبركة، حتى تكونوا من أهل صيام الدهر في الثواب والمنزلة. وأسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحج بيته الحرام وزيارة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد، يقول صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. وهذا المبحث من مباحث العقيدة، اعتقاد أن أفضل المخلوقات، كانت هذه المخلوقات من الملائكة أو من البشر، من الرسل، من النبيين، من العرش، من الكرسي، من السماوات، من الأراضين، من الراكعين، من الساجدين، من الملأ الأعلى، الكعبة، كل ما يمكن أن يخطر على بالك من المخلوقات، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وقد يقول قائل: نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. نقول: ينبغي أن نفهم الآيتين لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في نص القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكيف نوفق بين الآيتين؟ لا نفرق بين أحد من رسله باعتبار أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا على التساوي في الصدق، ما في واحد منهم صدق، واحد اتلاعب فيما أنزل إليه، إنما كانوا أصحاب صدق في النقل عن الله، فهم في هذا سواء. ثم إنهم في التبليغ سواء، ما في واحد من الرسل كتم شيئا، خبى شغلة وراء ظهره، إنما كلهم بلغوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى بتبليغه، كلهم في نفس الدرجة من العصمة، أي لا يمكن أن يكون أحدهم خائنا يخالف فعله قوله، كلهم أصحاب ذكاء وفطانة، ما في واحد منهم غبي أو أبله. إذن مواصفات الرسل التي من خلالها تتم وظيفة الرسالة يتساوى فيها الرسل عليهم الصلاة والسلام. لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الرسل قد بلغوا بأمانة وصدق ما طلب الله سبحانه وتعالى منهم تبليغه، فكانوا بحق الناقلين عن الله سبحانه وتعالى مراداته الشرعية التي توجه الإنسان وتهديه. أما الفضل فإن هذا لا يناقض ما ذكر في الآية الأولى، فالله سبحانه وتعالى خص بعض الرسل بخصوصيات. خص موسى بالكلام، خص إبراهيم بالخلة، خص مولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحب، فهو حبيب الله وهو صاحب المقام المحمود وهو صاحب الشفاعة العظمى التي لا يشاركه فيها يوم القيامة أحد. ثم قد يقول قائل ورد في الحديث لا تفضلوني على الأنبياء، وورد في حديث آخر لا تخيروني على موسى. عندما جاء المسلمون إلى المدينة كان اليهود في المدينة أصحاب تعظيم شديد لموسى، وكانوا يذكرونه بالتعظيم، فنزع بعض المسلمين إلى أن يواجه اليهود بقوله إن نبينا أفضل من نبيكم، وهذه قضية تسبب إشكال في صرف نظر الناظر إلى المرسل ونسيان كون المرسل واحدا، أي هذا في النتيجة ينعكس على وحدانية المرسل، لأن الذي أرسل موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي موسى بشيء من عنده، ولم يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشيء من عنده، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفاضل. ثم ورد في الحديث لا تفضلوني على يونس بن متى، ويونس بن متى في نينوى، يعني لا توجد هذه المواجهة في نفس المدينة كما هي حاصلة بين المسلمين واليهود في طيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول إن اختيار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليونس وقوله إن اختياره وقوله لا تفضلوني على يونس بن متى فيه تعليم عظيم جدا لمقصود من مقاصد علم العقائد، حيث إن يونس بن متى قد ناجى ربه في أخفض نقطة على وجه الأرض وقال لا إله إلا أنت، وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ناجى ربه في أعلى مكان خلقه الله. فالمجسم الذين يعتقدون بأن المولى سبحانه وتعالى له مكان أو أنه في السماء أو كما كان فرعون يتوهم يا هامان ابن لي صرحا إذا طلع على السماء بيشوف رب موسى، وهذا جهل ما بعده جهل، لأن المكان من خلق الله والزمان من خلق الله. فحتى لا يتوهم متوهم أن الذي ناجى ربه بلا إله إلا أنت في أعلى مكان هو أفضل من الذي ناجى ربه في أخفض مكان قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأن معية الله تبارك وتعالى الإمدادية والتأييدية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ناجى ربه في أعلى مكان، ويونس الذي ناجى ربه في أخفض مكان، معية واحدة. ففي هذا الحديث تنبيه جليل عظيم لحقيقة من حقائق علم التوحيد، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في مكان، لأنه مر وقت من الأوقات سمعنا فيه بأنه اللي بطلع على المادنة وبدعي ربه بيكون أقرب إلى الحق، لا سيما المشبهة والمجسمة الذين كانوا يصرحون بمكان الحق سبحانه وتعالى، يصرحون بأمرين نعوذ بالله منهما، وهما ضلال في ضلال، أن المولى سبحانه وتعالى في السماء وأن المولى فوق العرش، مسألتان من المسائل اللتان مسألتان من المسائل اللتين فيهما ضلال ما بعده ضلال، لأن العرش ولا شيء بالنسبة لعظمة الله، والسماوات وما فيهن ولا شيء. يا أخواننا السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لعالم الكرسي كحلقة في فلات كبيرة، والكرسي في عالم العرش كحلقة صغيرة في فلات كبيرة في صحراء كبيرة، أما العرش فهو لا شيء بالنسبة لعظمة الجليل تبارك وتعالى. ولذلك خالق الزمان والمكان هو الله سبحانه وتعالى. إذن قال أهل العلم إن هذه الأحاديث بمجملها، لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تخيروني على موسى، محمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيره. أي إذا كان هذا التفضيل ينتج عنه تنقيص غيره فإنه ممنوع، وأما إذا كان من باب إثبات الفضل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا ليس بممتنع، لأن الله سبحانه وتعالى يخص بالفضل من يشاء. بل إن أهل هذا العلم، علم العقيدة، قد قالوا إن الرتبة التي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الرسل الذين أخبرنا عنهم هي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعد إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام، وبعد موسى عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد عيسى نوح عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم. إذن عندما نقول ملائكة أو نقول عوالم علوية أو نقول عوالم سفلية، فلا يشك معتقد من أهل السنة والجماعة بأن أفضل هذه المخلوقات إنما هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك، بعد هذا القول المجمل أيها الأحبة، لو أننا عشنا للحظات قليلة مع هذا المخلوق الكريم العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإننا نجد أنفسنا أمام كائن جامع للجمال والجلال، جامع لكل الكمالات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بشريته محبوبا، كان في بشريته الكريمة الذي يراه يحبه ينجذب إليه في بشريته، وبشريته الوعاء الذي فيه أنواره وفيه روحه الكريمة وفيه أسراره الشريفة. فمن نظر إلى سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية يجد في هذه السمات جذبا وأسرا للقلوب. ورحم الله من قال: لواحي زليخة لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. إذا كان صواحبات زليخة قطعوا الأيدي لما شافوا يوسف، فأحرى بمن رأى حسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقطع القلب بدل الأيدي. قال: ما سر كون المصطفى عليه الصلاة والسلام قد رأته النساء ولم تقطع الأيدي؟ قال أهل الفهم والعلم: إن الحق سبحانه وتعالى أظهر يوسف جمالا، وأظهر سيدنا رسول الله جمالا في حلة جلال، أي كسل جمالا جلالا. يوسف عليه الصلاة والسلام أظهر الحق جماله، ولم يكن لهذا الجمال حلة من الجلال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآه هابه، لأن جماله الشريف قد كسي بحلة من الجلال. وهكذا كان الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابه. لذلك امرأة دخلت فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فارتعدت فرائصها. هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سببت رعدة لهذه المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام آنسها لاطفها، قال لها: هوني عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. وهكذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجاب البشرية حتى يخفف عنها ما فيها من الرعدة من هيبته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الذي يبحث في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد انفرادا، يجد التفرد في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عرف في تاريخ البشرية تميز مثل تميز الأخلاق المحمدية في القوة واللين، في الشجاعة والحلم. عندما ترصد أحداث السيرة النبوية بمجملها ما تجد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت لا تجد ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد أحلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندما وصفته عائشة في بيته قالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا، كان مؤنسا صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت كنت تراه وهو على المنبر، والمنبر ما كان من الرخام المزخرف كما هو في زماننا، إنما كان منبرا قد صنع له من الخشب، فكان إذا صعد على المنبر وتحرك وانفعل عليه الصلاة والسلام وهو يحدثهم كان المنبر يميل به هكذا يمنة ويسرة. إذن في نفس الوقت الذي كنت تراه لينا بساما ضحاكا، كنت تراه شديدا وهو ينذر الناس ويخوفهم ويحذرهم، وكان هذا انفعالا للموقف الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم. إذن بشرية آسرة، أخلاق فريدة نادرة، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعطي في كل مقام ما يليق به وما يناسبه من الأخلاق الفريدة. وبعد ذلك منهج دعوته إلى الله، كنت ترى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يخاطب صبيا يختلف أسلوب دعوته عن خطابه وهو يخاطب امرأة، وهو يخاطب شيخا عجوزا، وهو يخاطب أعرابيا، وهو يخاطب ملكا، وهو يخاطب شخصا عتيدا شديدا، وهو يخاطب شخصا حييا. يعني على سبيل المثال أضرب لكم نموذجين: عثمان بن عفان رضي الله عنه كان شخصا لطيفا ناعما ثريا ميسورا، يغلب عليه الحياء، يلاحظ الحركات والسكنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندما دعاه يكثر من الكلام معه، إنما وردت روايات أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ينطق من أجل دعوة عثمان إلا بكلمة واحدة، قال: لا إله إلا الله. سيدنا عثمان جالس والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إله إلا الله. يقول عثمان: يعلم الله، لقد اقشعررت منها، فلما خرج تبعته فأسلمت. أما عمر بن الخطاب كيف فعل معه؟ لاحظ تناسب الخطاب مع الشخصية. أمسك بتلابيب قميصه وقال: أما أهن لك يا ابن الخطاب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ خضوا مثل ما بيخضوا اللبن وبيطالعوا الزبدة. إذن اختلف الخطاب. عدي بن حاتم لما خاطبه رسول الله حدثه عن الأموال، حدثه عن كنوز كسرى وقيصر، كل شخص كان يخاطبه بما يتناسب معه. عندما خاطب حسين والد عمران خاطبه بالعقل بالحجة بالمنطق. إذن هذا المنهج الفريد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن بشرية جاذبة، أخلاق فريدة، منهج في الدعوة. منتمنى الشباب يتعلموا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى الشباب ما يكونوا أصحاب تنفير، ما ينفروا الناس من الإسلام، يكونوا أصحاب لطف، على الأقل أصحاب تناسب مع الموقف. ألا يكون الإنسان عندما يكون ملتزما بدينه ألا يكون منفرا في موقفه هذا، ألا يكون في موقفه نشاز. باختصار بعد ذلك تجد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصا روحانيا فقط، لا، إنما كان مع شدة استغراقه في حضرة ربه، وهذا يفسر السهو الذي حصل. يا سائلا عن رسول الله كيف سهى، والسهو عن كل قلب غافل لله، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله. فالتعظيم لله لي وقت لا يسعني فيه غير ربي، فمع هذا الاستغراق في حضرة الله والروحانية المنفردة تجد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان معهم في الحياة الواقعية، كان معهم في حياتهم العملية. فكنت تجده في الأسرة أبا وزوجا، كنت تجده يعطي القربى حقهم، يعطي الجار حقه، يعطي الضيف حقه، يعطي محالفه حقه في حياته الاقتصادية عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة رعى الأغنام، تاجر، غرس بيده الشريفة، خاط ثوبه، احتطب، هذا كله كنت تجده في الحياة العملية. في الحياة السياسية كنت تراه قائد الدولة، كنت تراه قائد الجيش، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كنت تجده محتسب الأمة، أي أنه الذي يدقق لما مر بالسوق. تصور أن الإنسان يكون القائد الأعلى للجيش وفي نفس الوقت يمارس دور الحسبة، يمر في الطريق في السوق يشوف الحنطة وبيمد إيده، طيب مطر والحنطة جافة، فمد إيده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا في الأسفل الحنطة مبتلة، فقال من غش فليس منا. إذا هذا التوجيه داخل السوق في نفس الوقت الذي يكون فيه قائد الجيش، الذي يكون فيه الإمام الأعلى في الدولة، يكون المخطط، يشاورهم الأحزاب قادمون ما الذي سنفعله، يشير سلمان بحفر الخندق يوافق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها مفردات عملية واقعية مع الروحانية المستغرقة. أما أن لنا أن نفهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعمل لاقي شاب مسك مسبحة طويلة نص متر شغال في أوراد ومعرض عن الحياة العملية، ياهو ألا ملاقي واحد شيطان مفتح في المازوت لكن قلبه أسود. طيب وبعدين متى نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون أصحاب التميز في التعلق بالله تبارك وتعالى، نكون أصحاب التميز في الروحانية وفي نفس الوقت نكون أصحاب التميز في الحياة الواقعية العملية. لما علم أصحابه ورباهم استعمل للوسائل. بعض الناس كان يلومني ليه عم تستعمل في العدلية الداتا شو وجهاز العرض والنصوص. في عام 2000 استعملنا برنامج الباوربوينت وصرنا نعرض النصوص ونعرض وسائل الإيضاح. قلنا له يا أخي ألم يستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل الإيضاح؟ ما استعمل الرسوم الهندسية؟ لماذا لا تقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوسائل التي كانت متوفرة في زمانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استخدمها، واليوم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بوسائل إيضاح جديدة توضح الفكرة. وهذا من حكمة من يدعو إلى الله أن يستعمل كل الوسائل المتاحة التي يمكن من خلالها أن يوضح. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام، استثمر كل ما يمكن استثماره، خط الخطوط، رسم المربعات، استثمر الوقائع. مثلا على سبيل المثال شخص يمسك بفراخ وتأتي أم الفراخ وتلتزم فراخها، عادة الطائر بيطير بيهرب، لكن أم الفراخ لزمت فراخها مع أنه هو ممسك بفراخها، فهي قامت بعملية انتحارية لأنها لزمت فراخها، ما قالت أسلم على نفسي. وحكى هذا الصحابي عندما وصل ابتعد وحصل أنه أمسك بالفراخ، وجاءت أمهن وحكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة كانوا معا، فلما حكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضعهن لاحظوا استثمار القصة، ضاع الفراخ فوضع الفراخ فلزمتهن أمهن، فعجب الأصحاب شلون مع التهروب وهي تحافظ على فراخها لا يقوم حدا يقدن. بعد ما رأى الأصحاب هذا قال: أتعجبون من رحم أم الفراخ بالفراخ؟ لله أرحم بعباده من أم الفراخ بالفراخ. هذه وسائل تعليمية، وسائل إيضاح، حادثة استثمرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول لهم إن هذه الرحمة التي ترونها، الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من هذا المشهد الذي ترونه. هذا استخدام لوسائل إيضاح واستثمار لموقف يمكن أن يوجه في التربية والتعليم. ثم كيف كان يعامل الطفل، كيف يعامل الأسير، كيف يعامل العجوز، كيف يعامل الضعفاء، كيف عامل من خالفه في الدين والعقيدة، كيف كان رفقه بالحيوان. الجمل عندما دخل، عندما رأى رسول الله سجد له، فقال الأصحاب: نحن أولى بهذا. فقال: لا، هذا ممنوع، نهى الأصحاب عن فعل هذا. سجد الجمل لرسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام سمع شكاية الحيوان، سأل: من صاحب هذا الجمل؟ هذا الجمل يشتكي. نقل رسول الله شكاية الحيوان. الجماد كان يسلم عليه، الصخرة كان يعرف، صخرة كانت تسلم عليه قبل البعثة تقول له: السلام عليك يا رسول الله. الجذع حن إليه. طيب، كل هذا يمكن أن يعطينا قطرة من بحر كمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى معرفة كمالات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أن يحيط بها أحد. رحم الله القائل: قد أتى التنزيل فيه مادحا، فلساني بعده ماذا يقول؟ ويراعي قاصر عنه، يعني القلم، كما قصرت والله أعناق الفحول. كل أبواب الورى مغلوقة غير باب المصطفى منه الدخول. إذن عندما تصل إلينا من طرق الرواية هذه المآثر والعلامات الدالة على كمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل أرسل غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة؟ في أحد من الرسل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الذي يرسل للناس كافة. كان كل رسول يرسل إلى قومه بلسانه أو بلسانهم، وجاءت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتمة للرسالات إلى البشرية ذات اللغات المتعددة باللغة العربية، لأن اللغة العربية تستطيع استيعاب حاجات الناس إلى يوم القيامة. مهما تجددت الظروف والأزمنة تبقى اللغة العربية بدلالاتها اللفظية قادرة على إمداد المتغيرات، ترك الثوابت التي لا يمكن أن تتغير، حقائق التوحيد، العبادات، بعد ذلك المعاملات، وحاجة الناس إلى التعامل مع المستجدات. لا يمكن لولا اللغة العربية المتجددة بدلالاتها وفق القواعد الثابتة، لا يمكن أن تأتي أي لغة من أجل أن تكون ممدة لنظام المتغيرات. إذن أرسل إلى الناس كافة، أرسل بلغة تستوعب الناس كافة، هو رحمة لا للبشر فقط، لا للإنس والجن فقط، لا للسماء والأرض فقط، إنما هو رحمة لكل مخلوق خلقه الله، يعني إبراهيم وآدم ونوح وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام مندرجون في رحمة رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم حامل لواء الحمد يوم القيامة آدم ومن دونه تحت هذا اللواء، حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم في أول الحديث الشفاعة والمقام المحمود الذي لا يكون من خلق الله إلا لواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام صرح في الحديث في نهاية الأمر، صرح وقال أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر، أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر، يعني لا يمكن أن يوجد في المخلوقات من هو أكرم على الله من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أتعجب من الذين يقولون يجوز للإنسان أن يتوسل بأعماله الصالحة، ولا يجيزون أن يتوسل الإنسان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول التوسل بالأعمال الصالحة جائز بسبب حديث الذين انسد عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، اللي توسل ببره لأبويه، واللي توسل بعفته، واللي توسل بأمانته وإكرامه للأجير. طيب أعمال يتوسل بها أفضل أم أفضل مخلوق خلقه الله وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم إن هذا من أعجب الأعاجيب، من أعجب الأعاجيب أن يقال أعمالنا ونحن لا نضمن قبول أعمالنا. نحن من منا حتى اللي توسلوا، الثلاثة اللي توسلوا، هل كانوا ضمنوا قبول أعمالهم؟ لا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة وما هو ضمنان أن يقبل منه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فخاف إبراهيم وإسماعيل ألا يتقبل منهما. أيكون العمل الذي يشك في قبوله مقبولا أن يتوسل به عند الله، ولا يتوسل بمن كل الناس يحتاجون إليه من أجل القبول؟ مو أنه مقبول، لا، إن مفتاح القبول من خلاله صلى الله عليه وسلم. أي يتوسل بعمل لا نعرف هل قبل أم لم يقبل، ونعرض عن التوسل بمن كل أنواع القبول لابد أن تصدر عن مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عجيب. إذن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، يعني لا تنازع في هذا، لأن هذا قد انعقد الإجماع عليه، لأن هذا قد انعقد الإجماع عليه. والذي ينازع في أفضلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخرق الإجماع. فهذه مسألة من مسائل العقيدة، لعلنا نتابع فيما يأتي إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما أسررنا وما أعلنا، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وحسن الختام. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.